يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، وهو الباب الثالث. هكذا من هنا، أين الكتاب؟ من هذا الموضع. طيب، قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعادة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا في آداب قضاء الحاجة. قوله على المتخلي أي الذي ذهب إلى الخلاء، لأن الأولين كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجة له من بول أو غائط يتوارى ويذهب إلى الخلاء، سمي خلاء لأنه يخلو بنفسه، ما عنده أحد من البشر من الناس. نعم، على المتخلي أي الذي ذهب لقضاء الحاجة في الخلاء، ويشمل هذا الذي يدخل دورات المياه ما نسميها بالحمامات، والحمام في اللغة هو المكان الذي يستحم به أي يغتسل، وأما هذه فتسمى كنيف، تسمى كنيف وتسمى حشوش. نعم، فتوسع الناس فسموها حمامات، وإلا الحمام الذي ورد في الأحاديث الذي يعني المرأة التي تنزع ثيابها في الحمام، المقصود الحمام الذي يستحم ويغتسل به، وهذه تسمى كنف وتسمى حشوش. نعم، قال: على المتخلي الاستتار أي أن يستتر عن أنظار الناس، يستتر عن أنظار الناس، حتى يدنو من الأرض. يستتر، يذهب ويتخلى ويذهب إلى أن يصل مكان إلى مكان ويدنو من الأرض. والغائط الذي هو الخارج من الإنسان سمي غائطا من باب التجوز للملابسة، لأن أصل الغائط في اللغة المكان المنخفض، الغائط المكان المنخفض، وكانوا يذهبون لقضاء الحاجة في أماكن منخفضة حتى لا يروا، فكثر ذلك فسموا الخارج من الإنسان غائطا. قال: حتى يدنو من الأرض، والبعد أي عليه أن يبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط أبعد أي يذهب بعيدا، ولا سيما في قضاء الغائط. والبول كذلك أيضا يستتر ويتخفى عن الناس، لكن أمره أهون من ماذا؟ من الغائط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حذيفة كنت تماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فقال لي أمره أن يستره فستره حذيفة، فبال عليه الصلاة والسلام على السباطة. وهذا يدل على أن البول أمره من حيث البعد في المكان والذهاب أهون من الغائط. وليس معنى هذا أن الإنسان يعني حيثما حزبه حازب قضى بوله، لا، معروف أن أماكن قضاء الحاجة معلومة. أو دخول الكنيف، الكنيف هو هذا الذي قلنا لكم ونسميه بالحمام. قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث قالت قبل أن تتخذ الكنف في قصة الإفك قالت قبل أن تتخذ الكنف كانت النساء تذهب إلى المنافع إلى جهة البقيع يقضين حاجتهن من الليل إلى الليل تذهب النساء لقضاء الحاجة يذهبن بعيدا قبل أن تتخذ الكنف لأن العرب كانوا يكرهون الكنيف داخل البيت مكان لقضاء الحاجة داخل البيت يكرهونه فيذهب يقضي حاجته بعيدا ويرجع إلى بيته ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده في آخر الزمن وما بعده. قال وترك الكلام أي عليه أن يترك الكلام يعني فقوله على المتخلي الاستتار أو دخول الكنيف يعني واحدة من ثنتين يستر نفسه بها إما أن يذهب بعيدا حتى يستتر عن أنظار الناس ويدنو من الأرض وإما أن يدخل الكنيف لأن دخول الكنيف ما فيه بعد الكنيف يكون داخل البيت يكون في مكان لا يذهب الإنسان به بعيدا لكنه يستتر ويحصل المقصود. قال وترك الكلام أي عليه ترك الكلام أي وقت قضاء الحاجة إلا لحاجة ترك الكلام إلا لحاجة أو جاء إنسان قال أين فلان وقلت له في الحمام وأنت داخل أو قلت له أو صحت قلت موجود لحاجة ما فيه ما ليس هناك دليل يمنع على هذا والحديث الذي ورد في ذلك لا يثبت أن الله يمقت على هذا لكن الكلام ذاك الموضع ليس موضع كلام وأخذ عطاء إنما يتكلم الإنسان فيه بقدر الحاجة إن دعت حاجة للكلام تكلم وإن لم تدع حاجة قضى حاجته وخرج. قال والملابسة لما له حرمة أي يترك الملابسة لما له حرمة. ما معنى الملابسة لما له حرمة؟ يعني أن يدخل ومعه مصحف في جيبه أن يدخل معه كتاب أن يدخل معه خاتم فيه ذكر الله هذا عليه أن يترك هذا الشيء. ومتى هذا؟ هذا إذا لم يخشى ضياع هذه الأشياء. بعض الناس في بعض الأماكن فيها أناس لا يخافون الله إذا رأوا شيئا معلقا أخذوه سرقوه تضع محفظة فيها ذكر الله فيها أوراق فيها ذكر الله أو فيها مصحف أو كيس تدخل تقضي الحاجة ترجع ما عاد بقيت حاجة ما عاد بقيت حاجة قد أخذوا الجمل بما حمل. هنا إذا خشيت على أشيائك من الضياع فلك عذر أن تصطحبها معك. ويسأل بعضهم عن الجوال جوال فيه ذكر الله فيه بعض البرامج فيه كذا فيه الذي يظهر والله أعلم أن الجوال ما دام مقفلا فلا مانع من استحابه إلى الخلاء لأن البرامج التي فيه إنما هي رموز لا تفتح إلا حين تضع اللمسة عليها فإن كانت مكشوفة مفتوحة صفحة من القرآن أو صفحة من الحديث وتدخل بها هذا غلط لكن إذا كان مغلقا الجوال البرنامج مغلق وليست هناك كتابة عليه ولا شيء وإنما هي رموز داخل الهاتف فلا مانع من استحابها والله أعلم. قال وتجنب الأمكنة التي منع أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف مثل أماكن الظل وتحت ظلال الشجر وكذلك على قارعة الطريق والأماكن التي جاء النهي عن قضاء الحاجة فيها هذه تعتبر أو عرف أي في عرف الناس أن هذا المكان ليس لقضاء الحاجة ليس لقضاء حاجة كأن يكون مكانا يتنزه الناس فيه، ناس يتنزهون يعني يتنفسون فيه، يخرج شم هواء في ذاك المكان. فهذه الأشياء التي تؤذي المسلمين وتسبب من المسلمين أنهم يلعنوا فاعل ذلك، على المتخلي أن يتجنبها. قال: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا يستدبر القبلة بغائط ولا بول، يعني لا يجعل اتجاهه عند قضاء الحاجة إلى القبلة، ولا يجعل ظهره إلى القبلة. هذا في الصحاري. وأما في البنيان مثل الكنف ودورات المياه ففيها خلاف بين أهل العلم. والأولى لمن بنى بيتا أو بنى كذلك أيضا من كان بناء يبني للناس، الأولى أن ينتبه لهذه المسألة. نعم، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إذا كان في البنيان فيجوز استقبال يتساهل في استقبال القبلة أو استدبارها، وإذا كان في الصحراء فيحرم، أو في الفضاء في المكان الفاضي يحرم. لكن مع هذا لوجود الخلاف فيها بين أهل العلم، فكل من أراد أن يبني بيتا أو من يعمل بناء في هذه الأشياء إذا جاء إلى تركيب المرحاض ينتبه لهذه المسألة، أين اتجاه القبلة، فيركب المرحاض على غير اتجاه القبلة، خروجا من خلاف أهل العلم. قال رحمه الله: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. الاستجمار أي أن يمسح الأذى بثلاثة أحجار طاهرة، ثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها من ماء أو من خرق أو مناديل أو ما أشبه ذلك، حتى ينقي المكان، حتى ينقي المكان. وتندب الاستعاذة عند الشروع، إذا دخل في الخلاء يقول إذا أراد الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا إذا دخل. أما إذا ذهب في فضاء فمتى يقول؟ ذهب إلى صحراء مكان فاضي، متى يقرأ هذا الذكر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم إذا دخل أحدكم الخلاء، دخل الخلاء. طيب، هذا إذا كان له باب فعند إرادة دخول الباب يقرأ هذا الذكر، وكثير من المسلمين مفرطون في هذا الذكر، فينبغي الحرص عليه لأنه مطرد للشياطين. طيب، إذا كان في أرض فضاء متى يقول هذا الذكر؟ عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال منير؟ عند أن يتهيأ للجلوس. إذا تهيأ وقف في المكان الذي سيقضي فيه حاجته وتهيأ للجلوس وبدأ يرفع بعض ثيابه يقرأ هذا الذكر. طيب، قال: والاستغفار والحمد بعد الفراغ. الاستغفار والحمد بعد الفراغ يعني يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن الحديث ضعيف، فيه ضعف. حديث عائشة رضي الله عنها فيه يوسف بن أبي بردة مختلف في توثيقه وجهالته، يعني في تمشية حاله، هل يمشى حاله أو هو مجهول. نعم، فالحديث فيه بعض الكلام، فلذلك نرى أن هذا الذكر ليس بلازم لعدم ثبوت الدليل. أما دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقد رواه من يكمل من رواه؟ عند من عندك؟ البخاري ومسلم. زد، ماذا قال الحافظ في بلوغ المرام؟ السبعة. من هم السبعة الذين قصدهم الحافظ في بلوغ المرام؟ نعم، من السبعة؟ طيب، تفضل. البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه سبعة. البيارات، أخونا أبو أحمد يقول هذه البيارات التي تفيض في الشوارع هل يدخل فيها، تدخل في النهي عن قضاء الحاجة في الطريق؟ نعم، متى؟ إذا كانت البيارة خاصة بالرجل نفسه، خاصة بشخص ويتركها تفيض وهو قادر على أن لا تكون كذلك، يقدر على إزالة هذا المنكر وهذا الأذى على المسلمين ويتركها تفيض، ما هو مبالي. أهم شيء أنه قد مد القصبة، قصبة المجاري بعيدا عن بيته، والذي يحنب يحنب، ما هو شغله، لا هذا يدخل في النهي، لأنه يقضي حاجته وينقضى حاجته في بيته، فالقصبة وماذا المنصورة تصل إلى طريق الناس، فكأنه قضى حاجته بطريق الناس. نعم، وعلى هذا فينبغي العناية بهذا الباب، باب النظافة في الطرقات، كذلك أيضا مسألة هذه المجاري وشيء من ذلك، لأنها أذى، أذى للمؤمنين، أذى المسلمين، ويتسبب فاعل ذلك ربما تسبب باللعنة. اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. في مسلم عن أبي هريرة، اللاعنين، اتقوا اللاعنين، أي يتسبب في أن يلعنه الناس. والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.